رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. في أجواء يوم القدس الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل قدس سره، أقف عند قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، إلى آخر الآية. من هم هؤلاء اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ أشد الناس عداوة، من هم هؤلاء الذين وصلوا إلى حد يصفهم الله بأنهم في المرتبة الأولى في العداوة لمن؟ للذين آمنوا. والوصف هنا يشعر بأن عداوتهم هي لإيمان المؤمنين، للذين آمنوا. هؤلاء قوم عندهم تركيبة دينية خاصة بعد التحريف الذي حصل في توراة موسى سلام الله تعالى عليه، عندهم نظرة خاصة إلى الله، عندهم نظرة خاصة إلى الإنسان، عندهم نظرة خاصة في تعاملهم مع الآخرين. الله عندهم يختلف عن الله في كل الأديان والمذاهب والاتجاهات. عندهم الله ضعيف، غير قادر، غير مبسوط اليد. القرآن الكريم هكذا يصفهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة. يد الله مغلولة، ما عنده بسط، ما عنده قدرة. الله عندهم طبعا غلت يده وأصبح في حال يرثى لها في صراع بينه وبين يعقوب بحسب مروياتهم. استطاع يعقوب أن يغلب الله ولم يفك أسره إلا حينما أخذ منه تعهدا على أن يكون شعب إسرائيل شعب الله المختار. لذلك عندهم الله الرب هو رب لليهود وليس ربا لكل الناس. وهذا الله الذي عندهم بين هلالين عبثي، في نصوصهم يلعب في ثلث النهار مع الحوت ملك الأسماء، وأنه قد يواجه معضلة لا يمكن أن يحلها فيستشير الحاكمات اليهود. غريب، فكرة الله عندهم فكرة غريبة. إذا كان الله هكذا عندهم فكيف بغير الله؟ مطلق غير الله. الإنسان عندهم، الإنسان الحقيقي عندهم هو اليهودي، أما غير اليهودي هو ليس إنسانا، مش ليس إنسانيا، ليس إنسانا. هاي من ثقافتهم. امبارح بعض الفضائيات كانوا عم يعرضوا تقرير لأطفال تحدثوا عن هذه الفكرة، أنه غير اليهود ليسوا بشرا، ليسوا أناسا، لأن في معتقدهم بأن الله خلق الإنسان باستثناء اليهودي، بس اليهودي باستثنوه، من نطفة حصان. وجعله على هيئة إنسان ليكون في خدمة اليهود، وإلا هو حقيقته ليس إنسانا، هو حيوان، ولكن شكله شكل إنسان حتى يساعد اليهود في حياتهم. لذلك لأنهم لا يؤمنون بهذا الإنسان أسقطوا عنه الحقوق والمحرمات. القرآن الكريم يصفهم بهذا الأمر، يتحدث عنهم بأنهم يقولون ليس لنا في الأميين سبيل. ليس لنا الأميين، هلأ بالتعبير الآخر جويم، بعضهم بالفضاء جويم، بعضهم جويم. جويم يعني بالتعبير القرآني هم الأميون، يعني هم غير اليهود، هم الذين خلقوا على شكل بشر. بيقولوا ليس لنا في الأميين سبيل، ما في أي سبيل، أي علاقة بيننا وبينهم، ينفون هذا الترابط الإنساني بيننا وبينهم، لأنهم لا يعتبرون الآخر بأنه إنسان. من هذا المنطلق الله هكذا والإنسان هكذا، كيف بده يكون هلأ تصرفات اليهودي؟ لذلك نجد أن القرآن الكريم ركز على اليهود تركيزا لافتا. هلأ أغلبنا بشهر رمضان نقرأ القرآن أكثر، لأنه شهر رمضان شهر القرآن. هلأ مثلا بالعالم كم يوجد من المسيحيين؟ يمكن واحد يقوله هلأ صار عدد المسيحيين افترضنا 2 مليار. قديش في يهود بالعالم؟ اليهود بالعالم بحسب بعض الإحصائيات صوروا المسيحيون 2 مليار. اليهود بحسب الإحصائيات يعني بين 17 مليون و 25 مليون، عدد قليل جدا. وهذا العدد هو بالأصل قليل، لأنه الدعوة اليهودية ليس دعوة تبليغية، لأنه لا يعترفون بالآخر، لأنه الآخر عندهم ليس إنسانا. يعني الإنسان عندهم بده نسل خاص، إذا ما كان من نسل خاص ما فين يجيبوا الحيوان ويعملوه يهودي، فعندهم إيه حيوان؟ مع قلتهم اقرأوا هلأ بالقرآن الكريم قديش الله سبحانه وتعالى تحدث عن المسيحيين وقديش تحدث عن اليهود. في تركيز مش عادي على اليهود، تركيز من تاريخهم، من قضيتهم مع النبي موسى، من مشاريعهم، من أساليبهم، من صفاتهم، من نقاط ضعفهم بشكل لافت. وهذا يرجع إلى أن اليهود يحملون فكرا يشكل خطرا على الإنسانية، وهذا ما نلاحظه من خلال سلوكياتهم التي عرضها قسما كبيرا منها القرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم يصفهم بالإفساد في الأرض، اللي هي من أقبح الصفات، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. شو يسعون في الأرض فسادا؟ هلا نقرأ في كتاب اسمه بروتوكولات حكماء بني صهيون، إذا بتقروه، اجتماع صهيوني صدر عنه بروتوكول وسرب ونشر إلى لغات العالم. هذا البروتوكول يتحدث عن نظرة الصهاينة إلى الآخرين والمشروع الذي يريدون من خلاله أن يحققوا أهدافهم. في هذا البروتوكول بيقولوا يجب أن يكون شعارنا دائما كل وسائل العنف والخديعة والرشوة. عنف يعني هن عندهم حربان، هن عندهم حرب خشنة وعندهم حرب ناعمة، عنف والخديعة والرشوة. وبيتحدثوا هن عن الفساد بالحرب الناعمة بشكل مركز. بيقولوا بالبروتوكولات لكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا يراد بها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية رياضية ومن كل جنس، فتتوجه أذهانها إلى هذه الأمور وتنصرف عما هيأناها، فنمضي به إلى حيث نريد. هذا بروتوكول عن دنيا. هلأ نحن شايفين بالعالم قديش الناس عم يحكوا، هلأ مش على المسلمين، عم يحكوا على الناس بشكل عام، على غير اليهود، هم كلهم، كل الناس عندهم جويين. انه بتشوفوا مثلا تطلعات الناس اليوم، مجتمعنا للأسف الكثير منه بياخذ من الغرب، والغرب في كثير من أموره صناعة يهودية، صناعة صهيونية، الانصراف عن الأولويات، العيش في الملذات، اللهو، الأمور التي لا تنفع. هلا في أمور تدخل بإطار، نحن عنا بإطار الشرع يا خي بقول لك حلال، بس واحد يفكر انه طيب منيح واحد يعني يضلوا ساعات طويلة من يومه بيعمل شغلة انه صار يا خي صح انه منا حرام، بس انه عم بيحقق اولوياته وهدف وجوده وقضاياه، انه شو عم يعمل اخر شيء؟ يعني هذا الوقت اللي عم يصرفه وين عم يصرفه؟ بعدين شو بيخدمه بحياته؟ بيكون ضيع عليه كثير من الامور، وبنفس الوقت ينصرف، قد ينصرف عن الأولويات والواجبات الأساسية التي على الأمة أن تمضي بها، والتي على المجتمع أن يطور نفسه بها. أيضا بيركز اليهود بالبروتوكولات، هذه وثائق، هذه الوثائق وثائق مش أنه يعني منسوبة خطأ إلى اليهود، هذه الوثائق وثائق محررة وموضوعية بالنسبة إلى اليهود، يعتمد عليها عالميا. بيقولوا لابد من تحطيم الأسرة غير اليهودية، الأسرة، التركيز على الأسرة، ما بدهم أسرة. بأوروبا الآن في دول فيك تسميها دول لقطاء، روح على فرنسا، نسبة اللقطاء، النسبة الأغلب من الجيل الجديد الفرنسي، النسبة الأغلب لقطاء، ما في أسرة، ما في أسرة. حتى القوانين هني فايتين على القوانين، حتى بالقوانين، القوانين حتى حينما تأتي الدولة لتدخل إلى الأسرة مباشرة وليس عبر مرجعية الأب، مرجعية العائلة، يؤدي ذلك إلى تحطيم هذه الأسرة. اليوم في إعارة نظر في أوروبا ببعض القوانين التي كانت والتي أدت بحسب الناتج الغربي إلى ضياع في الأسرة. اليوم الصوت يعلو من قبل علماء الاجتماع ومن قبل الكثير من علماء الكنيسة حول موضوع الأسرة في العالم، وهذا ما يطالنا نحن في مجتمعاتنا. أيضا شوفوا كيف التركيز البروتوكولات عندهم، يعني بيقولوا ان علم الاقتصاد انه اساسي، فسوف نعهد بالمناصب الخطيرة الى الافراد الذين ساءت سمعتهم وانحطت اخلاقهم. ليه؟ بدهم يفسدوا الوضع الاقتصادي ليسيطروا بواسطة اقتصاديين فاسدين. كثير مما نراه في العالم من صور بحسب البروتوكولات وبحسب النظرة إلى خلفية الأمور ليست بريئة ولم تأتي بشكل انسيابي، وإنما من الواضح أن هناك اتجاها عالميا يسير، وما ذكره القرآن الكريم في خطوطه العريضة وما نقرأه في نصوص اليهود يقرب فكرة بأن اليهود يتلاعبون في العالم. أيضا يطرح القرآن الكريم أن من سلوكيات اليهود النفاق، حتى نفهمهم أكثر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نفاق طبيعة وسلوك عند اليهود. في التلمود، التلمود هو بلا قياس وتشبيه كيف نحن عندنا السنة النبوية، عندهم التوراة والتلمود. التلمود هو عندهم النصوص المفسرة للتوراة. بالتلمود شوفوا النص: مباح لليهود أن يؤدي 20 يمينا كاذبا يوميا، وتمحى ذنوب هذه الأيمان في اجتماعات الغفران التي يعقدها الحاخامات لشطب حساب الأيمان الكاذبة. بيحلف يمين كل يوم، عنده 20 يمين، آخر شيء الاجتماع بيمشي الحال بقصد بدون توبة، يعني يروح عند الحاخام والحاخام بيشطب له إياهم من الحساب. من ضمن سلوكياتهم التي أكد عليها القرآن الكريم نقض المواثيق: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. أي مسألة معروفة عن اليهود ونحن نعهدها عمليا، وهم يصرحون بين فينة وأخرى بأنهم لا يلتزمون بالمواثيق. ما في واحد قاله إنه يهودي بتعمل معه ميثاق، هذا حكي. حتى هن لما كانوا يعملوا مواثيق كانوا يصرحوا. من أحيان بيجن مرة قال: لن يكون سلام لشعب إسرائيل ولا لأرض إسرائيل حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد حين. قول حتى ولو وقعنا معاهدة صلح اليهودية مش رح يكون في سلام. عندهم هن العلم، عندهم ما في أبيض وزحام زرق، أنه عندهم البلاد الأساسية المركزية التي ينطلق منها الحكم للعالم بالأصل هن بلاد بين النهرين، بين النيل والفرات. إذا ما أخذوا بين النيل والفرات ما بيكون حققوا دولتهم المركزية بحسب عقيدتهم. وهذه الفكرة كانت مزروعة بشكل كبير جدا. الذي كسر هذه الفكرة في مشروعهم المنهجي هو المقاومة الإسلامية في لبنان. اليهود صوروا انه وقت ما بدهم يعملوا سفارة ما كانوا يعملوها بمصر، يقبلوا يعملوا مصر قبل النهر، اصروا انه يعملوها بعد النهر لانه قبل النهر كان بيعتبروها انه ارض لهم، انه بعد النيل بتكون السفارة مش قبل النيل. هم معروفون بانهم ينقضون المواثيق لان عندهم مشروع كبير جدا، هاي اسرائيل الكبرى التي تخلوا عنها بعد ذلك ليتحدثوا عن إسرائيل العظمى، والتي الآن يتحدثون عن خطر وجودي يخافون منه أن تزول إسرائيل من الوجود. هذا التدرج اللي صار بسبب المقاومة التي أرجعت المشاريع الإسرائيلية إلى حدها الأدنى. أيضا من ضمن سلوكيات اليهود أنهم معروفون بتحريف الحقائق. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف الحقائق. وهي أيضا من أساليب الحرب الناعمة اليوم. اليوم إذا واحد بده يدرس خلفية هاي الحركة اللا أدرية أو الإلحادية التي تدور في العالم العربي بل في العالم بشكل عام، إذا واحد يدرس خلفيتها منا خلفية عادية وطبيعية وانسيابية. إذا واحد بده يدرس المسار لما يجري في تضليل عقول الشباب في بروتوكولات حكماء بني صهيون، يقول: أما شباب الغويم، يعني غير اليهود، فقد فتناهم في عقولهم ودوخنا رؤوسهم وأفسدناهم بتربيتنا إياهم على المبادئ والنظريات التي نعلم أنها فاسدة، مع أننا نحن الذين لقناهم ما تربوا عليه. يعني ما بيعتقدوا فيها. آخر شيء اليهودي عنده دين، بيقول لك أنا متدين عندي دين، ما بيأثر، عنده دين ويعلم الإلحاد ما عنده مشكلة. هم يقولون ذلك. لذلك من وقت النبي صلى الله عليه وآله كانوا يحاولوا يزعزعوا معتقدات المسلمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب عن اليهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن سلوكياتهم أنهم يحاولوا أن يضلوا الإنسان عن عقيدته الحقة. أيضا من ضمن سلوكياتهم التي عرضها القرآن الكريم نهب الأموال وأكلهم أموال الناس بالباطل. بالتلمود عندهم نص اشترى الرابي صموئيل آنية الذهب من أجنبي كان يظنها البائع نحاسا. اليهود بيعرفوا الذهب، بيعرفوا منيح لحد هلا اني معروفين بالذهب. فالرابي عرفها ذهب، ما قال له هاي ذهب، بقول ودفع ثمنها 4 دراهم. قديش حقها هي ذهب؟ دفع له حق نحاس. ثم سرق درهما منها. شوفوا نهب الأموال. قال ليش فعل الرابي هيك؟ هاي بالتلمود، هاي بالنصوص المقدسة اللي عندهم. قول وفعل الرابي هذا ليؤكد لليهود في التلمود أن سرقة الأجنبي وغشه مباحان حتى بهاي الطريقة. من سلوكياتهم المعروفة التي عرضها القرآن الكريم قتل الصالحين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. اغتيال الصالحين، شوفوا، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالعدالة. هم عندهم حرب على الذين يحاولون أن يصنعوا العدالة في المجتمع. لذلك اليهود يشكلون عقبة أساسية في مشروع دولة صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لأن دولة الإمام المهدي عليه السلام هي دولة العدالة والتمهيد لها بصنع مجتمع العدالة. هم عقبة، ماذا اتبعت الذين يصدون عن سبيل الله؟ روى بالقرآن الكريم بتلاقوا إبليس، اليهود، المنافقون، هن ثلاثة هؤلاء بيصدوا عن سبيل الله. إبليس، اليهود من الخارج، منافقون من الداخل. أيضا من سلوكياتهم التي تحدث عنها القرآن الكريم زرع الفتنة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهم يصرون على ذلك، يصرون على ذلك بالبروتوكولات، بيتحدثوا عن نشر الشغب، كيف بيعملوا فوضى، كيف بيعملوا فتنة. تصوروا مثلا في نص عندهم بيقول من أجل هذه الغاية رحنا نشيد بمزية الاستشهاد في الصحف ومن على المنابر العامة بأساليب ضمنية لا مباشرة مكشوفة ولا سيما في الكتب المدرسية، فنتج عن ذلك أو عن عملنا هذا بهذه الوسائل أن ازداد عدد أحرار الجويم فانضموا إلينا وهم آلاف وانضموا إلى صفوف الحيوانات من ماشيتنا. هؤلاء اللي بفوتوا بمشروع اليهودي بواسطة الشغب صاروا عندهم، فاتوا على حقل الماشي، صاروا من الماشي وجماعة اليهود. أيضا القرآن الكريم يتحدث عن اليهود في سلوكياتهم بأنهم يخونون الأمانة. ومن أهل الكتاب ما إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. في جماعة من المسيحيين تستطيع أن تؤمن عليهم، تستطيع أن تثق بهم، هم مسيحيون ليسوا مسلمين ولكنهم مؤتمنين. من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه. ومنهم هو على اليهود، لأنه حكي عن أهل الكتاب، الأول كان حكي عن المسيحيين. ومنهم من إن تأمنه بدينار، مش بقنطار، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وهذا هي سياسة عامة بالقرآن الكريم، إنه اليهودي ما فيك تأخذ منه شيء، وما فيك تأمن له عشي إلا ما دمت عليه قائما. بدك تضلك أنت المسيطر عليه، بدك تضلك أنت فوق، بدك تضلك أنت حاكمه. إذا ما ضليتك حاكمه هذا الإنسان خائن. وفي التجربة النبوية وضوح، ما ضاينوا، ما أدروا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله عمل معهم اتفاقية وصلح وأمن وعهد، حاولوا يغتالوا، حاولوا يغتالوا النبي، راحوا تحالفوا مع الأحزاب. أصلا هذه المسألة القرآن الكريم لما طرحها في شيء غريب، إنه القرآن الكريم عم يحكي عن اليهود، عم يحكي عن بعض الناس المحددين، يعني عم يحكي عن اليهود الذين سيستمرون ويستمرون ويستمرون، والقرآن خالد وهو يتحدث عنهم، عم يتحدث عن عقيدة تصنع هؤلاء الناس، دائما تصنع هؤلاء الناس. عم بيقول يا جماعة قد ما شفتوهم بصورة قد تبدو جميلة التفتوا، هول عندهم هالسلوكيات، ما تأمنوا عليهم. إضافة إلى ذلك يصف القرآن الكريم اليهود ليعرفنا بهم، هاي كلها حتى نعرفهم، إنه معركتنا معهم، معركتنا الأساسية معهم، العقبة الأساسية في وجه الظهور المبارك في تحقيق الدولة في التمهيد للإمام عليه السلام هو إزالة هؤلاء اليهود. مع وجود هؤلاء اليهود لن تتحقق تلك الدولة، هم عقبة أساسية. لذلك القرآن الكريم في مسيرة تكامل قافلة البشرية يتحدث عن اليهود بشكل أساسي. المسيحيون بالنهاية بأحداث الظهور المبارك، أنه سيأتي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ما في بنحن أحداث الظهور أنه ستكون معركة مع المسيحيين، بين بالأحداث أن المسيحيين حينما يظهر عليهم عيسى بخصائصه وكراماته ومعاجزه سيؤمنون به، والعالم المسيحي سيعلن ولاءه للإمام المهدي عليه السلام بشكل فيه سلام. لذلك القضية الصراع الأساسي بخريطة الظهور، من بين أنه الصراع الأساسي هو مع الجانب المسيحي، بس اليهود عقبة أساسية. الرواية تتحدث عن اليهود، عن عقبة اليهود. لذلك القرآن الكريم لأنهم يمثلون هذه العقبة يشدد عليهم، وهم لهم أنامل فيما جرى في تاريخنا من بداية التاريخ، من بداية تاريخ المسلمين لهم أنامل فيما جرى من أول الأمر بالمؤامرات وبالدسائس وبزرع الأحقاد وبالفتن، لهم دسائس مع أهل البيت عليهم السلام في وجه مشروع أهل البيت عليهم السلام من خلال الخلفيات التي كانوا ينطلقون منها ويتآمرون من خلالها. لذلك القرآن الكريم عرض سلوكياتهم وعرض لنا صفاتهم، أن هؤلاء الجماعة قلوبهم قاسية. التفتوا ما يأخذكم المنظر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شوفوا الوصف القرآني. طيب هذه القلوب القاسية بكن ترجموه في سفر العدد، هذه التوراة المحرفة، موسى شو بيقول لهم؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرضت رجلا. قتل الأطفال والنساء، هاي اللي عندهم إياها اللي بنسمعها من الحاخامات، هاي من نصوص، من نصوص دينية عندهم. يوشع بن نون بعدما دخل أريحة شو بيصوروا الصياغة؟ طبعا يوشع بن نون نحن عنا هو وصي النبي موسى، إنسان مقدس عنا إياه، بس إني عنده كيف بيصوروا؟ بيقول وقتلوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ بحد السيف. قتل جماعي، قتلوا كل من في المدينة بحد السيف، من شو؟ من طفل وشيخ، من رجل وامرأة، قتل جماعي، إبادة جماعية. أيضا يصفهم القرآن الكريم إذا لم تعرفوا على واقعهم لليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، عندهم حرص على الدنيا. طبعا هاي إلى خلفية عندهم، اليهود عندهم أزمة الآخرة، ما عندهم وضوح بالنصوص الدينية أنه في آخر عن جد. هاي أحد أزمات تمسكهم في الدنيا. يعني إحنا هلأ عندنا شبابنا بيقاتلوا، عندنا مجاهدون، حينما يجاهدون يعرفون بأنهم حينما يستشهدون يقابلهم في عالم البرزخ والآخرة محمد وآل محمد. وهناك يفتح الله، يفتح الله لهم أبواب رحمته وأبواب نعيمه، يرزقون من حيث لا يحتسبون، ويكونون فرحين بما آتاهم الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هن اليهود شوفوا مثلا إذا بتقرب النصوص التوراتية، إنه إذا واحد بيعمل عمل إحنا نقول له مثلا بالنصوص اللي عندنا وجبت له الجنة، هن شو بيقولوا؟ إنه إذا عملت هالعمل تزيد عندك الحنطة والزيت والخمر، إذا بتعمل حرام هاي الحرام بيجلب القحط وقلة الزيت والخمر. نصوص عندهم يعني حتى قضية الآخرة مش واضحة، معلمة مش واضحة. طبعا في خلاف حتى بين الفريسيين والصدوقيين، بس عندهم أزمة بموضوع الآخرة، وهي المسألة عاملتهم أزمة. الصدوقيون أصلا ينكرون المعاد، يقول ما في معاد أصلا، هم طائفة يهودية أساسية، لذلك هم يخافون. نقطة ضعفهم معنا خوفهم منا لحرصهم على الدنيا، لأنهم حينما يموتون يشعرون بأنهم فقدوا كل شيء، أما مجاهدون حينما يستشهدون يشعرون بأنهم وجدوا كل شيء. لذلك يخافون من الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، شكلوا رب صلاة الجمعة، ولا يتمنونه أبدا، كذابين، ما بيتمنوا الموت، بيخافوا الموت يعني فناء عندهم. لذلك هم في الدنيا يحرصون على النعم. الله تعالى يخبرنا وأنزلنا عليكم المن والسلوى لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. نأ بالتاريخ اليهود بنقوا قصة النعم، بتنزل عليهم المن والسلوى وبعضهم عم ينقوا بدهم أصلا. هاي مقتضى الحرص، مقتضى الحرص على الدنيا. وبيصفهم القرآن الكريم أنه التفتوا هؤلاء ما تفكروهم في وحدة، فيكم تراهم على خلافاتهم، لأن القرآن الكريم يقول عنهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. مجتمع متشتت، منه مجتمع موحد، فيكم تراهموا على الاختلافات في داخلهم، فيكم تفوتوا عليهم إلى يوم القيامة. وليش عم يقول إلى يوم القيامة؟ القرآن لافت في قضية اليهود أنه سيبقون مشتتين، مش لح يتوحدوا حتى لو جاء بهم العالم إلى فلسطين وسكنوا فلسطين، الدولة لن توحدهم. فيكم تراهم على خلافات الداخلية بين بعضهم البعض. من هذا المنطلق الذي عرضت بعضا منه، القرآن الكريم بينصحنا كيف نتعامل مع الله واليهود. هلا نحن رغم كل هاي اللي قلته، نحن بثقافتنا نقول بأن اليهود هم أهل الكتاب، رغم كل اللي قلته هم أهل الكتاب، يعني نحن مستعدون أن نستقبلهم في بلادنا وأن يعيشوا فيه محترمين ضمن القوانين الإسلامية، ونتعاطى معهم ونتعامل معهم كمواطنين محترمين. ما عندنا نحن مشروع أصلا أن نحارب اليهود على أساس أنهم يهود، رغم كل اللي قلته هم من أهل الكتاب. بس لما نتعاطى معهم بشرط، يعني ما دمت عليهم قائمة تحت السيطرة الأمنية،
والسياسية والعسكرية، بدك تضلك عيونك عليهم، تستقبلهم أهلا وسهلا. احنا معنا مشكلة هلأ إذا بدنا يعملوا هلأ مثلا إنه شيء مشروع سياسي في فلسطين بعد فترة مثلا يعملوا شيء انتخابات وبدون ينتخبوا افترضنا اليهود الذين هم فلسطيني كانوا فلسطينيين بالأصل هم فلسطينيون، إنه يصير في شيء. نحن اليهود أصل التعامل معهم هم من أهل الكتاب، ما فينا نطلع منها. نحن هاي مبادئ، هاي منا سياسة، هاي مبادئ قرآنية، هم من أهل الكتاب، نميزهم عن غيرهم لأن لهم كتابا. ولكن القرآن الكريم بيقول التفتوا في مسألة في التعامل بشكل عام مع اليهود وحتى مع المسيحيين، نحترم أهلا وسهلا، بس في قضية حساسة جدا طرحها القرآن الكريم وحذرنا منها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أهلا وسهلا، نستقبلكم، نعيش معكم، أنتم محترمون، ولكن هم ليسوا أولياء، ما لهم ولاية علينا. أخطر شيء أن تجعل الآخر وليا عليك. الولاية مش المحبة، الولاية هي نوع من السلطنة مع قرب. مرة واحد بيحكمك بالقوة، هذا من ولي؟ الولي هو الذي يحكمك عن قرب، هو القريب منك بحيث إن قربه تتفاعل معه السلطنة عليك. بيقول إذا بدك تحكم على الآخرين مع الاحترام ومع التقدير، التفتوا ما يكونوا هم لهم ولاية عليكم، هم قائمون عليكم أبدا، هي خط أحمر مع الكل. مفروض أن تبقى أنت المستقل عن الآخرين في شؤونك الفردية والاجتماعية، هذه قاعدة عامة. بس بخصوص اليهود إلا ما دمت عليه قائما، بخصوص اليهود النصيحة إنه إذا أردتم أيها المؤمنون أيها المسلمون أن تعيشوا لتحققوا أهداف وجودكم وبدكم تعيشوا مع اليهود، في شرط أن يبقى اليهود تحت السيطرة، استقبلكم ورواء بس تحت السيطرة، إلا ما دمت عليه قائما. للأسف لما جرى في التاريخ الحديث، للمسلمون قرأوا اليهود جيدا، لا قرأوا أساليبهم وسلوكياتهم وصفاتهم ونقاط ضعفهم والنصائح التي أبديت لنا بالنسبة إليهم، فحصل ما حصل. وجاء اليهود واحتلوا فلسطين وأعلنوا مشروعهم الكبير اللي تحدثت عنه بين النهرين، وكان قبل ذلك قد ظهرت حركة هي الحركة الصهيونية، هي حركة حديثة. الحركة الصهيونية هي الحركة التي تؤمن بما ينسب إلى جبل صهيون في فلسطين، هاي الحركة هي حركة عدوة على المستوى السياسي والوجودي، وهذه الحركة هي التي تريد أن تقضي على وجودنا، والصراع معها صراع وجودي. نحن صراعنا الأساسي الوجودي ليس مع اليهود، مع الصهاينة. والصهيونية اليهودية التي هي حركة متطرفة، يعني اليوم قد تجد أناسا من اليهود ضد الكيان الإسرائيلي. اليوم في إيران يوجد يهود، مرة إجا لعنا وفد من اليهود زار المقاومة حتى، بس هو اليهود ما هني عندهم اتجاهات، من ضمن الاتجاهات اللي عندهم، عندهم اتجاه يحذر من قيام دولة في فلسطين، لأن مسألة قيام دولة في فلسطين عند اليهود وعند المسيحيين وعندنا، إنه إذا بدك تحكي بقرب الفرج بنهاية اليهود، ترقب أن يسكن اليهود في فلسطين وأن يقيموا دولة. هاي المسألة في النصوص اليهودية خطرة، عند المسيحيين الصهاينة البروتستانت اللي كان بوش من جماعتهم ما زالوا إلى الآن يبذلون ملايين الدولارات
ليأخذوا اليهود إلى فلسطين. ليه؟ لأنه عندهم عقيدة أنه لما يجتمع اليهود في فلسطين من العالم يظهر المسيح، بصير في معركة هرمشدون، بينتهي اليهود عندهم. هني عم بيجيبوا اليهود على فلسطين ليس خدمة لليهود وإنما لظهور المسيح. ونحن وعدنا الله في كتابه بأن إعلان الدولة الكبرى المهدوية سيكون في بيت المقدس في فلسطين، وهناك يصلي المسيح خلف المهدي. لذلك جاء الإمام الخميني قدس سره ليدرك أن الحركة اليهودية الصهيونية، حتى يكون واضحين ثقافيا، حتى نفرق بين اليهودية والصهيونية، الحركة اليهودية الصهيونية، الإمام الخميني قدس سره باكرا ببداية الستينات قبل ما نجد حركة الوعي المنتشرة، كان بده يخطب بقم، بعت له الشاه وقتها انه اخطب اللي بدك اياه بس في ثلاث مواضيع لا تأتي على ذكرها: الشاه وإسرائيل وأمريكا. فأجاب الإمام الخميني قدس سره أنه سبحان الله أنا لا أريد أن أتحدث إلا عن هذه العناوين الثلاث. ووقتها أعلن الإمام الخميني بوضوح بسياسته، لأن الخميني بشكل واضح ببداية الستينات الشاه هو عدو تكتيكي بيروح بيروح، أمريكا عدو سياسي، إسرائيل عدو وجودي، هي ضمن سياسة الإمام. والإمام علم بأن المشكلة في البلاد الإسلامية أساسها الكيان الصهيوني، أساسها زرع إسرائيل في المنطقة. وهم حينما زرعوا إسرائيل في المنطقة زرعوها لتكون معسكرا كان بريطانيا والآن أمريكيا، مزروع في قلب العالم الإسلامي ليكون شرطيا لهذا العالم وحاكما عليه. فكيف بدك تضم الخلفيات اليهودية إليه؟ لذلك اعتبر الإمام الخميني قدس سره أنه بالقضية اليهودية الصهيونية ما في مجال للمفاوضات، ما في مجال للحوار الآتي حول مستقبلهم الذي يريدون من خلاله أن يبقوا في مشروعهم، وإنما إسرائيل في فكر الإمام الخميني غدة سرطانية يجب استئصالها من الوجود، هذا هو المشروع. والإمام الخميني قدس سره حينما حدث تكليفنا كولي، ونحن الله تعالى أنعم علينا بنعمة باطنها رحمة وظاهرها بلاء، نحن على الجبهة مع الصهاينة، أن الإمام الخميني حدد تكليفنا بشكل واضح في 82 حينما احتلت إسرائيل بلادنا بأن مشروعكم هو المقاومة. وأعلن الإمام الخميني قدس سره بأنه على المسلمين على العرب أن يلتفتوا إلى أنه يجب أن تكون أو يكون محور الصراع في العالم الإسلامي وفي العالم العربي هو مع اليهود، لابد أن تكون اليهود الصهاينة، لابد أن يكون المحور الذي يجب أن تبذل كل الجهود في إطاره وتعطي كل الطاقات ما عندها في سبيله، لابد أن تكون القضية الفلسطينية التي عنونها بعنوان القدس، القدس لما يحمل بيت المقدس من قداسة عندنا في الروايات الإسلامية عند المسلمين السنة والشيعة. عندنا بيت المقدس، طبعا الكلام مش بالمسجد الأقصى اللي هلأ معمر، بيت المقدس هو عبارة عن الساحة مش ما عمر في عهود لاحقة اللي هو مسجد الصخرة ومسجد الأقصى اللي اليوم اسمه مسجد الأقصى، لا لا، هو بيت المقدس هو الساحة، ساحة كبيرة بيت المقدس، انه بيت المقدس هو عبارة عن مسجد من مساجد الله، هو المسجد الثاني بعد المسجد الحرام، والصلاة فيه بألف صلاة كما ورد في الروايات، يعني هذا المسجد مقدس وكان فيه الأنبياء، ولذلك أعطي قداسة في نهاية الصراع
البشري حينما يصلي الإمام المهدي عليه السلام يصلي هناك في بيت المقدس ويعلن من هناك الدولة الإسلامية الكبرى. الإمام الخميني قدس سره، ولعله اختار ذلك في شهر رمضان، لأن الإسراء عندنا الأساسي حصل في شهر رمضان، لأنه هي فيها خلاف بالتاريخ. اختار آخر جمعة من شهر رمضان وأعلنها يوم القدس العالمي. في بيانات للإمام الخميني، يمكن هلأ الشباب إذا بيسمعوها بيستغربوا، مع أنها كانت معهودة جدا حينما أطلقها الإمام. بيقول الإمام الخميني: يوم القدس يوم وعي المسلمين وحركتهم لاستئصال جرثومة الفساد إسرائيل من الوجود. يوم القدس يوم امتياز الحق عن الباطل. يوم القدس يوم امتياز المنافقين عن المستكبرين. يوم القدس يوم حياة الإسلام. شوفوا ما العبارات صارخة في يوم القدس. ليش الإمام عم بيشدد على القضية؟ هاي قضية لبعد عقائدي صح، وتحدثت عن جانب العقائدي في بعدها، ولكن أيضا له بعد سياسي أساس، لأن الأمة حينما تنحرف عن محورية القدس ستنجرف، ستدخل في المشروع الصهيوني بدل أن تكون محاربة له. لذلك من لا يؤمن بيوم القدس يعني لا يؤمن بمحورية القضية الفلسطينية وبمحورية الصراع مع العدو الإسرائيلي، هذا يكون منافقا عند الإمام الخميني. يوم القدس يوم امتياز المنافقين على المستكبرين. من لا يؤمن بهذه الحركة، واليوم من أكثر الأيام التي يعمل فيها على بث فكرة العدو الآخر، إيران، الشيعة يزرعون في أذهان المسلمين بأن العدو اليوم هو إيران، وأصبحوا اليوم يتباهون في بعض الحالات بأنهم يقيمون علاقات مع القادة الإسرائيليين ويتحدثون عن ذلك مفاخرين. ويتحدث الكيان الإسرائيلي اليوم عن العلاقة مع عدة دول من الخليج بشكل علني، ولا أحد يعترض، لأنهم يريدون أن يدجنوا الأمة. إسرائيل صديق، إيران هي العدو، إنه تغيير البوصلة. الإمام الخميني قدس سره التفت باكرا أنه يا جماعة شو ما صار التفتوا، المحور البوصلة هي القضية الفلسطينية، هي قضية القدس، هي المحور الأساس الذي يجب على الأمة أن يكون صراعها على أساسه. حتى حينما نقاطع اليوم التكفيريين، هم هؤلاء هم وجه للعملة الأخرى للصهاينة. ولا ما معنى يعني أن تتبنى إسرائيل جبهة النصرة وتحكمهم وتزودهم بالأسلحة من الأمور، ما معنى إذ لم يكن هناك مشروع واحد؟ كلهم في مشروع واحد، تكفيريون الصهاينة في مشروع واحد. الإمام قدس سره يجعل يوم القدس يوم حياة الإسلام، لأن الإسلام من دون القضية الاستراتيجية المركزية المحورية لن يكون له حياة. الحياة حينما يفهم المسلمون القضية الأساسية ويعملون على أساسها، ولن تكون لهم قائمة إلا بإزالة العدو الإسرائيلي. لذلك كان الإمام يعبر بشكل واضح بأن إسرائيل هي جرثومة الفساد التي يجب أن تزال من الوجود. وكان الإمام حينما يطلق هذه العناوين، الإمام كان ينطلق من منطلق عقائده: إسرائيل عقبة، عقبة في وجه المشروع المهدوي، إسرائيل عقبة في مشروعنا، نحن الذين نحاول أن نمهد لدولة صاحب العصر والزمان حتى يتحقق ذلك الحديث: يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل بسنتي وينزل الله له البركة من السماء وتخرج الأرض بركتها وتملأ به الأرض وتملأ به الأرض عدلا كما ملئت الأرض ظلما وجورا وينزل بيت المقدس. نزوله بيت المقدس هو نزول للتعبير
أن بيت المقدس هو المحور الذي على أساسه كان الانتصار، وهذا الانتصار لن يكون للفلسطينيين بما هم فلسطينيون، ولن يكون للعرب بما هم عرب، وإنما سيكون كما قال الإمام السيد موسى الصدر لأبي عمار: إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.